بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل كتف شاة فتمضمض فمضمض وغسل يديه وصلى. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث زاد فيه بعضهم أو أكثرهم اللفظ الآخر. عند أحمد 49 قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فتمضمض وغسل يده وصلى. ساقه بعده قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أكل أثوار أقط فتوضأ منه ثم صلى. والسند واحد. قال المحقق: أخرجه الطيالسي والترمذي في الشمائل وابن ماجه والبزار وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والبيهقي من طرق عن سهيل بن أبي صالح به، وزاد فيه عدا ابن ماجه الحديث التالي. زادوا جميعا ما عدا ابن ماجه الحديث التالي في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الأقط. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه: أكل الطعام ليس ناقضا للوضوء. ساق في حديث عائشة: كان رسول الله يمر بالقدر فيأخذ العرق فيصيب منه ثم يصلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وحديث أنس بن مالك قال: كنت أنا وأبي بن كعب وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال: لم تتوضأ؟ قلت: لهذا الطعام الذي أكلنا. قال: أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ من هو خير منك. وحديث أم سلمة: رسول الله أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. وحديث جابر قال: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعام فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وحديث أبي هريرة الذي عندنا. وهذه الأحاديث كلها تدل أو جلها على نسخ الوضوء مما مست النار، وبه قال جماهير أهل العلم ونقله بعضهم إجماعا، قد كان ذلك أولا ثم نسخ. قال النووي رحمه الله: باب الوضوء مما مست النار. وساق حديث وساق لتحت ماذا ولا بوب على هذا الحديث عند مسلم عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. وساقه بعدها أيضا عن أبي هريرة: توضأوا مما مست النار. وعن عائشة كذلك. ثم بوب النووي على الحديث التالية: نسخ الوضوء مما مست النار. وصنيع مسلم يقتضي هذا، يقتضي النسخ. ساق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أخرجه أيضا البخاري 207. وحديث عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. وحديث أبي رافع. وفي الجامع الصحيح قرأنا جملة كلها تدل على نسخ الوضوء مما مست كان أولا ثم نسخ ذلك. قال النووي رحمه الله: ذكر مسلم رحمه الله في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار، ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار، كأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ. وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم توضأ ومست النار. ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار ممن ذهب إليه أبو بكر الصديق وذكر أعدادا. وذهب الطائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة لأكل ما ستنوه مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبي قلابة إلى آخره ولم يذكر صحابيا. دل على أن القول بالنسخ مما نسخ الوضوء مما مست النار قول المتقدمين وأبرم الإجماع آنذاك ولم ينقضه ما خفي عليه من خفي عليه ذلك بعد حتى ذكروا هذا إجماعا. ففي الإجماع قال يكيد الأول مجلد الأول من هذا النسخة 376 قال الإمام الترمذي رحمه الله تحت حديث ترك الوضوء مما مست النار: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم رأوا ترك الوضوء مما مست النار. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: اختلف الأول والآخر من هذه الأحاديث فلم يقف على الناسخ منها ببيان يحكم به، فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة ترك الوضوء، أي الخلفاء إجماع الخلفاء وعامة الصحابة. قال ابن المنذر في الأوسط: ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة، أما لحوم الإبل فيتوضأ منها مستها النار أو لم تمسها، طبخت أو لم تطبخ. لو أن إنسانا يعني قطع من الجزور قبل أن تطبخ وأكل قال له انتقض وضوءه إذا كان على وضوء. وبعضهم يأكل الكبد ويأكل كذلك أيضا يلحق به الكبد ويأكل من الكرش ويأخذ كذلك من بعض اللحم الرطب وهكذا حتى قبل الطباخة. قال الله: فإذا وجبت جنوبها فكل منها، ما يشترط الطباخة، إذا سقطت يقطع ويأكل إن شاء. إنما الطباخة أصح، وهذه يقول إنها ثقيلة وتضر المعدة لعدم التي ليس فيها طباخة. وأجمعوا على أنه لا يجب الوضوء على أو من أكل ما مسته النار. قاله ابن هبيرة. وقال ابن رشد: اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله، واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه إذا صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة. وقال ابن قدامة في المغني: وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسته النار أو لم تمسه، هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب بن سعود بن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي أمامة وعامة الفقهاء، لا نعلم اليوم فيه خلافة، أي أنه إجماع. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ثم إن الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، وسواء كان هذا الذي مسته النار من اللحم أو من الخبز، فكما ترى في الجامع منه ما هو لحم ومنه ما هو خبز وكله وضع طبخ في النار أو أدم أو كذا. حديث عائشة فيه أن أخذ من القدر اللحم وأصاب منه ولم يتوضأ لحما، وكذا حديث أبي وأبي طلحة، وكذا حديث أم سلمة أكل كتفا فجاء بلال فخرج ولم يسمع، وحديث جابر قال جابر قرب لرسول الله خبز ولحم، الخبز مما مسته النار لا يخبز إلا على النار، واللحم كذلك أكل ولم يتوضأ بعده.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع حاء، وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد المعنى قال حدثني محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. قال: والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وأخرجه الترمذي رحمه الله. فقال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو، ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن، وأخرجه النسائي. فقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا محمد بن عمرو به. وعمرو بن علي هو الفلاس، ويحيى بن سعيد هو القطان. وأخرجه أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا محمد بن عمرو به. ورواه أيضا عن محمد بن عمرو أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ وعبد الله بن إدريس كما في سنن أبي داود. ورواه عنه أيضا سفيان الثوري. قال أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو يوسف الجيزي قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن محمد بن عمرو به.
في صحيح مسلم 1419 والبخاري 5136 حديث أبي هريرة: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله كيف إذنه؟ قال: أن تسكت. قال النووي رحمه الله: الأيم أحق بنفسها من وليها، البكر تستأذن في نفسها. قول الثيب: أحق بنفسها، وهكذا البكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها. قال العلماء: الأيم هنا الثيب كما فسرته الرواية الأخرى التي ذكرنا. واختلف العلماء في المراد بالأيم مع اتفاق أهل اللغة على أنها تطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا أو ثيبا. وأما قوله في البكر إذنها صماتها فظاهر العموم في كل بكر وكل ولي، وأن سكوتها يكفي إطلاقا، وهذا هو الصحيح، لأنها عندها خجل ما تستطيع تصرح. الثيب تستطيع أن تصرح بنعم أو لا، أما تلك ربما تخجل وربما كذلك تسكت. وقد يستنبط الكلام منها، تستنبط أمها بعض الكلام أو بعض ما تعرف منها، ولخجلها تسكت. فإذا سكتت دل على الرضا، وإذا أبت لا تجبر. ومن باب أولى اليتيمة، هذه في البكر مطلقا أنها لا تجبر، ومن باب أولى اليتيمة أنها الرحمة بها أشد، وكذلك أمرها. قال يعني أمرها إليها إذا كانت يعني يتيمة. المراد هنا البكر البالغة، سماها باعتبار ما كانت. قال: وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية الكفو والصلاح، فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة، ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها، وحتى قبل البلوغ لا تجبر. اليتيمة ظلم إجبارها، والصغيرة التي قد بلغت ظلم إجبارها. لو غصبك إنسان على الطعام لكان يستحق أن يغصب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا لد. لما لدوه الدواء أمر بكل واحد منهم أن يجرع الدواء. هذه أشياء يعني بالرغبة ليست بالإجبار، وحياة فيها إجبار، وعشرة فيها إجبار، عشرة مرة لا تستطاع، وظلم اليتيمة ولغيرها. لهذا نقل الإجماع على أنها لا تجبر، اليتيمة والبكر، حتى إذن الثيب والبكر في النكاح. قال البغوي: اتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتها. وحتى اليتيمة لهذا الحديث تستأمر أي تستأذن نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، لا سيما لوليها أن يزوج لأنها سكتت وهذا رضا. قال: ويشترط صريح نطق الثيب، ما يكتفى منها بالسكوت. وقال ابن رشد، انتهى كلام بغوي 25 شرح السنة. وقال ابن رشد في بداية المجتهد 12: الإذن في النكاح على ضربين، هو واقع في حق الرجل والثيب من النساء بالألفاظ، وهو في حق الأبكار المستأذنات بالسكوت، إلى قوله: ولا خلاف في هذه الجملة. وقال النووي: أما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف، يعني لا يكتفيها بالسكوت لأنها قد صارت ما عندها خجل من هذا الشيء بعد الزواج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، كلام النووي في شرح مسلم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 932: إذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا، والبكر بخلاف ذلك. وهكذا نقله الشوكاني. فإذن لا بد من أن تنطق الثيب التي قد تزوجت، لا بد أن تنطق نعم أو لا. أما البكر يتيمة أو غير يتيمة، سكوتها إذنها، ورفضها معتبر ولا يجوز إجبارها. وجاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها خنساء بنت خدام، قالت: إن أبي زوجني ابن أخي يرفع بي خسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وهذا سواء كان في الصغيرة، ما دامت تميز صغيرة أو كبيرة تميز، لا يجوز إجبارها. وإذا زوجها وهي طفلة ما تدري ما هو الزواج، عقد بها مثلا، إذا بلغت فإن رفضت لا يجوز إجبارها على الزواج والعرس، وإن رضيت مضى على ذلك العقد. إذا رضيت واستمرت ولم ترفض، عقدوا بك على كذا واستمرت على لم ترفض، تمشي على العقد صحيح وتمضي عليه. فإن أبت ورفضت إجبار غلط. وهذه المسألة قد تكلم عليها في شرح صحيح البخاري بما هو فيه كفاية، كتاب النكاح اقرأ بعده.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال: فخلى سبيله. قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي وابن ماجه.
بوب النسائي رحمه الله باب القود، يعني القصاص، وساق فيه حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: نفس بالنفس، والتارك لدين وفارق للجماعة. يعني أن هذا متفق عليه كما تعرف، البخاري 6878 ومسلم 1676، أنه حلال الدم، الذي قتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وهذا من العدل، وهذا مما تصان به النفوس للآية المذكورة. ثم ساق بعده حديث أبي هريرة الذي نحن في صدده. قال السيوطي: بنسعة سير مظفور يجعل زماما للبعير وغيره، معناه أنه يكتف به أو يربط به مثلا حتى لا يشرد، كما هو شأن الذين في هذه الأزمنة يكلبشوا يخرج مكلبش أو مضبوط حتى لا يشرد. فهذا من زمن قديم، ضبط الجاني، ضبط الجاني بكلبشة أو ما ذلك، أو يعني نعم بما يضبطه عن الشرود. قال السندي: قوله قتل رجل، أي في ذلك الزمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله ما أردت قتله أي ما كان القتل عمدا، يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسع فيه كلام القاتل، لا يسمح. إذا قامت البينة أو حصل الاعتراف فإنه لا يقال إني ما أردت قتله، لا سيما وفيه ثبوت عمد، إلا أنه حصل قتل ولم يكن وقال والله يا رسول الله ما أردت قتله، أي أن هذا كان مني خطأ، أردت ضربته أو أردت كذا فمات. فهذا يلحقونه بشبه العمد، يلحقونه بشبه العمد وهو من الخطأ. فالخطأ عندهم قسمان: خطأ محض وخطأ يشبه العمد، وأحكامه أحكام الخطأ. وبوب عليه الشيخ رحمه الله: تدرى الحدود بالشبهات، أي أن هذه شبهة، شبهة لم يتميز فيها العمد ولم يتميز فيها الخطأ، فهي وإن كان ضربا بشيء قاتل وهو يحلف إنما أراد قتله ولكنه ضرب بشيء في حقيقة هذا شبه عمد، هذا عمد يعني في الذي عليه القضاء الآن، يعني ضربه مثلا بفاس أو طعنه بسكين قلنا والله ما أردت إلا تأديبه ما أردت قتله، قال هذا قتل، هذا باشر القتل عمدا ويقاد به. لكن هذه شبهة جعلت في الحديث. قال صاحب عون المعبود أنه أي القاتل إن كان صادقا يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسمع فيه كلام القاتل، أنه ليس بعمد في الحكم. نعم ينبغي لولي المقتول أن لا يقتل خوفا من لحوق الإثم به على تقدير صدق دعوى القاتل، لهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تخلية سبيله بعد أن أذن لهم في قتله، وإنما أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، يعني أنه لا يجوز أن يقتل القاتل خطأ. لو أنك صدمت إنسانا فمات، فجاء من يعني مثلا يقتل، مات يقول أنت قتلت قريبي وقتله، هذا قتل خطأ وذاك فيه القصاص، وهذا ما فيه قصاص، وذاك تعرض للنار والخطأ ما تعرض للنار. قال: فخلى سبيله وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته وسمي ذا النسعة. أصله في صحيح مسلم هذا الحديث 1680، حديث وائل بن حجر: جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، يعني نختبط الخبط، فسبني فأغضبني فضربته بالفاس على قرنه، ضربته بالفاس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء توديه عن نفسك، تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفاسي، يعني فاسي وثيابي. قال: فترى قومك يشترونك، أي يدفعون عنك الدية؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك أن يدفعوا الدية عني. فرمى إليه بنسعته، قال: دونك صاحبك، أن يقتله بمن قتل، جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قال: فانطلق به الرجل، فلما ولى قال له رسول الله: إن قتلته فهو مثل، إن قتله فهو مثله. قال: يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. قال رسول الله: أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله لعله قال: بلى. قال: فإن ذاك كذلك، أرمى بنسعته وخلى سبيله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن قتله فمن الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه، بخلاف لو عفى ما لو عفى عنه فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل الثواب وجميل الثناء في الدنيا. قيل فهو مثل أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه العفو. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بهذا الذي هو صادق فيه لإيهام المقصود صحيح، وأن الولي ربما خاف فعفى، والعفو مصلحة للولي والمقتول في دينهما، قوله يبوء بإثمك وإثمه. أخذ من هذا الحديث أن العفو أفضل إذا طابت نفسه، إلا له سلطان له أن يأخذ القصاص، وإن شفع عنده ولي الأمر وعفى من القصاص إلى الدية كان له مسرح. وأما الحديث الذي عندنا في الجامع الصحيح فإن صورته صورة الخطأ، قتل الخطأ شبه العمد، خطأ شبه العمد وليس قتل العمد صريح، فلهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم تركه خشية أن يكون ليس عمدا، وأن القاتل خطأ أن لا يجوز أن يقاد بمن قتل. وفي زاد المعاد المجلد الثاني مجلد الخامس صفحة 7 حكمه بين القاتل وولي المقتول، وساق ما عند مسلم، وقوله فهو مثل قولان أحدهما أن القاتل إذا قيد منه سقط ما عليه فصار هو والمستقيد منزلة واحدة، والثاني أنه إن كان لم يرد قتله قتل أخيه فقتله به فهو متعمد مثله. وقوله إن كان صادقا دخلت النار فيك، يعني ما يعني خطأ. هذا الحديث زيادة، وهي قوله عمدا عمد يد وخطأ قلب، أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعد مثله، إذا كان القاتل متعديا بالجناية والمقتص متعد بقتل من لم يتعمد القتل. ويدل على هذا التأويل ما روى الإمام أحمد وساق حديث أبي هريرة هذا، أحسن ما قيل فيه أن هذا خطأ شبه عند، فلما اشتبه أمره درئ عنه الحد بالشبهة، والإجماع على ذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات. قال رحمه الله الحدود تدرأ بالشبهات، وساق من إجماع ذلك ما نقله ابن المنذر، قال أجمعوا على أن درء الحد بالشبهات على درء، وقاله عنه ابن قدامة، وقال ابن الهمام ولا شك أن هذا الحكم هو درء الحد مجمع عليه بالشبهات، ابن قدامة في المغني وكذلك ابن المنذر في الإجماع. والحدود تدرأ بالشبهات بالاتفاق، فهذا الإجماع في الإجماع في مجلد 968 هذه شبهة في مسألة هذا القاتل، فدرئت عنه الحد للشبهة. إلى هنا بارك الله فيكم وحيا الله ضيوفنا، أهلا وسهلا.